ذكري أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وواسع فضله وسابغ رحمته كما جمعنا وإياكم في هذا اللقاء أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته وبصحبة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. كل عام أنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا لرمضان وأن يرزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم في شهر رمضان أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وجوارحنا. أسأل الله عز وجل أن يخرجنا من رمضان بذنب مغفور وعمل مقبول وسعي مشكور، إنه على كل شيء قدير. معنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة. نبدأ بهذا السؤال: أنا اغتسلت قبل الفجر ولما صحيت من النوم وجدت نقطة دم، هل أغتسل وأكمل صيامي؟ إذا انقطع دم المرأة، دم الحيض، واغتسلت ثم نزل شيء يسير بعده كصفرة أو كدرة فلا يعتبر حيضا ولا يعتد به حيضا. أما إذا نزلت نقطة دم واحدة من الدم الصريح فهذا أيضا ليس بحيض، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وما دام هذه النقطة قد نزلت بعد جفاف التام فلا يعتد بها كحيض، والغالب أنها صفرة أو كدرة. معنا الأخت شيماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من طيب أخت شيماء، اتفضلي.
بص عليك، كنت عايز أسأل عن حاجة. إيه هو المعنى الصحيح لغض البصر؟ يعني إزاي أنا أغض بصر؟ دي حاجة. الحاجة التانية، في الآية القرآنية اللي هي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل مثلا لو أنا واقفة بصلي يعني وفي حاجات بتجيلي خواطر وبتحدث كتير مع نفسي وأنا بالصلاة وبفضل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبرضه بتجيلي تاني، هل الصلاة كلها تقوم يعني بتتبطل كلها، ولا برضه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيها؟ يعني أنا بحاول بصراحة على قد ما أقدر إن أنا ألتزم فيها. وبالنسبة لل لصلاة التراويح، هل ممكن ان انا اصليها حوالي الساعة 1 أو 2 بالليل ولا غير مستحب كده؟ جزاك الله خير.
وجزاك الخير. الأخت شيماء سألت عن المعنى الصحيح لغض البصر. المعنى الصحيح لغض البصر ان يكف المرء عينيه عن النظر الى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يؤاخذ المرء بوقوع العين على شيء من ذلك دون قصد، لكن يؤاخذ اذا تمادى في ذلك بعد الوقوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. لك الأولى بمعنى التي تنظر دون أن تقصد النظر. أما أن يقول بعض الناس لك الأولى، يعني انظر النظرة الأولى وأطل فيها ما شئت ثم كف بصرك بعد هذا والنظرة الأولى متسامح فيها بهذه الصورة، لا، طبعا المقصود بلك الأولى أي الأولى التي حصلت منك دون قصد، وعليك الآخرة أي الذي يحصل منك بعد ذلك بقصد. فإن حصلت الأولى بقصد كان الحكم أيضا التحريم. وغض البصر يكون بالنسبة للرجال عن النساء وعن كل ما يثير الشهوات. فقد كان السلف في الزمن الماضي ينهون عن النظر إلى المردان، والمردان جمع أمرد، والأمرد هو الذي لا لحية له تنبت، الذي فيه بعض صفات النساء من عومة البدن والنضارة ونحو هذا، وكذلك بالنسبة للمرأة يحرم عليها أن تنظر إلى الرجال ولا إلى الصبيان أيضا الذين يمكن أن يستثيروها أو يوقعوها في محرم، وكذلك قد لا يجوز لها النظر إلى النساء إذا كان هذا يؤدي إلى الفتنة عند بعض من انتكست فطرتهم. أم محمد من السعودية،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية كلها بخير.
أنت طيبة يا أم محمد.
شيخ أنا لي أخ مش ملتزم، لا بيصلي ولا بيصوم، بس طالب مني مبلغ يعني. وفلي واحدة صديقة جوزها برضو عيان. المهم أنا قلت أقسم المبلغ بين الاثنين، بس هل يعني أخويا بيعاملني معاملة مش كويسة حتى لدرجة أن أنا أتصل عليه بيقفل السكة، فأنا قلت أبعت له المبلغ ومش هتصل عليه تاني وكذا، هل دي تبقى قطعة رحم؟ السؤال الثاني في القرآن يعني بيقول رب العزة سبحانه وتعالى ونفخنا في الصور وجمعناهم، يعني كله ماضي، يعني هل حصل قبل كده القيامة ولا ايه؟ بس حبة من حضرتك بس الاستفسار.
واضح ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود الأخت شيماء مرة أخرى تسأل عن قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول فماذا نفعل في خواطر النفس؟ طبعا خواطر النفس معفو عنها، معفو عنها بنص الآيات التي بعد هذه الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها أيضا ما لم تعمل أو تتكلم. فتجاوز الله تعالى عن خواطر النفس إلا في حالة، وهي ما إذا كانت هذه الخواطر محرمة، فإذا عرض للإنسان تمادى معها وأقرها في نفسه، هذا الذي يحاسب عليه الإنسان مما يضر في نفسه. أما إذا عرضت الخواطر وطردها الإنسان ولم يقبلها وكرهها وحاول الانصراف عنها قدر طاقته، فهذا لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، قال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. أو قد وجدتموه يعني ليست الوساوس، وإنما وجدتم الكراهية لتلك الوساوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. وهذا لا يبطل الصلاة إن شاء الله، لا يبطلها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال ذاك خطرب أو خنزب، شيطان يأتي للمكلف المسلم في الصلاة يلهيه عنها، فإذا جاءكم فاستعيذوا بالله تعالى من شره ثلاثا وادفلوا عن يساركم، استعيذوا بالله من شره وادفلوا عن يساركم ثلاثا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفلو النفخ بلا ريق هكذا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت شيماء أيضا تسأل عن صلاة التراويح بالنسبة للمرأة، صلاة التراويح بالنسبة للمرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، إلا إذا وجدت في نفسها أنها إذا جلست في البيت فلن تصليها على الوجه الأكمل، أو ستكسل عنها أو تترك بعض الركعات منها، ففي هذه الحالة تلزم الجماعة يكون أفضل لإعانتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما من وثقت في نفسها أنها يمكنها أن تصلي التراويح في بيتها بصفة جيدة وبإتقان يقرب من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فصلتها في بيتها خير، والأفضل أن تؤخرها، فإن صلاة العشاء في ذاتها وقتها منتصف الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن أشق على أمتي، هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا أخرتها المرأة فلا شيء عليها إن شاء الله، بل هذا أفضل، لأن أفضل صلاة الليل ما كان في الثلث الأخير منه، الساعة الواحدة أو الثانية لأن في هذا الوقت تشمل الثلث الأخير من الليل إن شاء الله. الأخت أم محمد من السعودية تسأل عن أخيها الذي لا يصلي ولا يصوم وقد طلب منها مبلغا من المال، أولا هل هذا المبلغ زكاة أو أنه صدقة؟ إن كان زكاة فترددي أن تعطي أخاك منها، أما إن كان صدقة فأعطيه منها إن شاء الله ولا شيء في ذلك، فإن الصدقة جائزة حتى على الكفار وجائزة على أهل الكتاب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون مسلما أبدا، لا المسلم لا يأسر المسلم شرعا. فلما قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا علمنا أن إنفاق المال من باب الصدقات على الأسير الذي هو ليس بمسلم جائز إن شاء الله ولا شيء فيه، إنما الممنوع أن يعطى من الزكاة المفروضة التي لا يجزئ إخراجها إلا على أهل الإسلام وأهل الإيمان، فلا مانع أن تعطيه لا سيما إذا كان في ذلك يعني جلب لقلبه وتأليف له ودعوة له إلى الخير، ولا يعد عدم التعامل معه قطيعة، لكن القطيعة ألا تتصل به بالمرة وألا تكلمي بالمرة وألا تلتقي به بالمرة، أما عدم المواصلة وعدم زيادة الزيارة فلا شيء إن شاء الله. عندنا اتصال من تونس، أم وائل من تونس.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضلي.
هل أكتفي بصلاة 10 ركعات في ثلث الليل أم أصلي التراويح بعد العشاء بفضل؟
نعم.
نعم. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم محمد من السعودية أيضا. الأخ شريف من بني سويف. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حكى أنا كان عندي منزل بني الأولاد يعني. في شقتين فاضيين دلوقتي فأجرتهم يعني إيجار. أنا كنت بس عايز أسأل عليهم زكاة مال وتتحسب إزاي؟
واضح إن شاء الله. الأخت أم محمد أيضا تسأل عن قوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، هل الفعل هنا لما ورد للماضي نفخ في الصور وجمعناهم جمعا إلى آخر ذلك؟ لا أبدا، التعبير بالماضي عن أشياء لم تحصل بعد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل تأكد الوقوع، دليل تأكد الوقوع، كما قال سبحانه وتعالى عن يوم القيامة أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى فعل ماض ثم قال فلا تستعجلوه، والآتي والذي أتى لا يستعجل لأنه أتى، فقرينة فلا تستعجلوه دلت على أن قوله سبحانه وتعالى أتى أنه لم يأتي بعد، وإنما عبر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ بالفعل الماضي ليؤكد الحصول، كما يقول الواحد منا والعرب تفعل هذا حينما تطلب من أحدهم طلبا يقول لك تم، تم يعني حصل وهو لم يحصل بعد، أو يقول لو اعتبره حصل أو كأنه حصل، هذا معروف عند العرب في لغتهم أنهم يعبرون عن الشيء الذي لم يحصل بلفظ الماضي ليتيقن أو ليغلب على ظن الطالب أو المستمع أنه سيحصل يقينا أو سيحصل جزما أو أن الواعد الذي وعد لن يخلف وعده في هذا وأنه سينفذ الوعد. الأخت أم وائل من تونس سألت نفس السؤال اللي سألته الأخت شيماء، ها يعني صلاة التراويح أفضل 10 ركعات أم في ثلث الليل الأخير تصلي القيام؟ إذا أجلتها المرأة إلى ثلث الليل الأخير كان أفضل بالنسبة للمرأة، لأن المرأة غير ملزمة بحضور جماعة التراويح ولا يسن لها سنة مؤكدة حضور صلاة التراويح في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخد فاصل قصير إن شاء الله ونكمل إجابة الأسئلة بعده، فانتظرونا.
أهل الهدى والذكر أفتوني
سنعود بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس. الأخت شريفة من بني سويف، الأخ شريف من بني سويف عفوا، يقول إنه يعني أدر شقتين فهل عليهما زكاة؟ الزكاة على الريع يا أخ شريف، يعني إذا قبضت قيمة الإيجار فلا تفرقه عن مالك، ضعه على مالك الذي معك، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فضعه على جميع ما معك من مال، ثم إذا مر عليه حول كامل وقد بلغ نصابا، والنصاب ما يساوي 85 جرام من الذهب، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري وجب فيه ربع العشر الواثنان ونصف المئة، وليس فقط أجرة الشقتين، ولكن جميع ما معك من مال يجمع بعضه إلى بعض وتخصم منه الديون التي عليك وتضيف عليه الديون التي لك مضمونة السداد وتخرج عن الكل 2.5% اللي هو ربع العشر والله أعلم. جاءنا سؤالان عن طريق شريط الرسائل القصيرة في الفاصل، هل آخر ساعة قبل المغرب برمضان لها فضل؟ يعني هو آخر ساعة كل يوم قبل المغرب لها فضل، وهو الإكثار من الأذكار، فقد كان النبي سيد الأبرار عليه الصلاة والله وسلامه يعني يقرأ أذكار المساء عند تضيف الشمس للغروب، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأن فيها أقوال كثيرة، منها أنه كان يقولها بعد العصر مباشرة، ومنها أنه كان يقولها بعد المغرب أي بعد أن يصلي المغرب، والراجح إن شاء الله أن أذكار المساء تكون قبل المغرب عند تضيف الشمس للغروب. وأما فضيلة آخر ساعة في نهار رمضان ففضيلة الدعاء عند الفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة عند فطره لا ترد، والعندية هنا اختلفوا فيها، فقال بعضهم عند فطره يعني عند الأذان، وقال بعضهم عند فطره يعني بعد أكله بعد أن يأكل، وبعض العلماء يجمع بين القولين بأن يدعو الله سبحانه وتعالى عند الأذان في أول الإفطار ويدعو الله سبحانه وتعالى بعد الإفطار ليجمع بين القولين احتياطا ويخرج من خلاف أهل العلم في هذا. وأيضا الساعة التي قبل المغرب لا شك أنها تدخل في يوم الصيام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، منها الصائم حتى يفطر، حتى يفطر يعني من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهي داخلة ضمن وقت إجابة دعوة الصائم. الأخت خديجة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شايف الدعاء لي في زوج صالح.
نعم.
عاجل لأن في 40.
نعم.
والشفاء من السحر، يعني عندي سبب السحر يعني.
عافاكم الله.
نعم. السؤال الثاني، هل يجوز الحجامة في رمضان؟
الحجامة في نهار رمضان؟
نعم.
واضح إن شاء الله.
سؤال ثالث.
نعم.
أنا صمت في نصف شعبان الأخير 3 أيام.
نعم.
هل جائز؟
نعم. قضاء يعني؟
لا لا نفلة.
نعم.
السلام.
واضح إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. ليلى من منصورة.
أيوة شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ساعة واحدة مارسة يعني كانت أجهضت نفسها 3 مرات في الشهر الثاني ونص الشهر اللي هم قبل الثالث يعني ما يكملوا كده، كانت في مشاكل يعني مع جوزها وكده، فبعدين هي حاسة أن أي حاجة بتعملها مش مقبولة يعني، وحاسة بذنب كبير وكده، هل في دية مثلا أو تدفعها أو تكفر عن الذنب ده ازاي وكده؟
واضح إن شاء الله. بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم. الأخت خديجة من الجزائر تسأل الدعاء بالزوج الصالح وشفاء من السحر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوجك زوجا صالحا يسعدك في الدنيا وينفعك في الآخرة. وأما السحر الذي يعني تذكره فنسأل الله عز وجل أن يذهب عنك إن كان هناك سحر، لأن بعض الناس يتخيل أن بعض التعطل في أمور حياته سبب السحر، ويعزو ذلك دائما إلى السحر، وهذا قد يكون وقد لا يكون، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والزوج الصالح إنه على كل شيء قدير. سألت أيضا عن الحجامة في نهار رمضان، الرجح إن شاء الله أن الحجامة جائزة في نهار رمضان ولا شيء فيها، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وإن كان بعض العلماء اعترض على هذا الحديث إلا أنه من قسم المقبول إن شاء الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فوجدت قرينة تدل على أنه خرج مخرج الذم وخرج مخرج الترهيب وخرج مخرج التنفير، وهو قوله والمحجوم، لأن الحاجم أفطر الحاجم، لأن المحجوم إذا أفطر لنزول الدم فلما يفطر الحاجم؟ لا شك أن هذا من باب الزجر ومن باب التوبيخ لمن يفعل هذا، لأن الحجامة في العادة قد تؤدي إلى إضعاف المحجوم مما يؤدي إلى فطره أحيانا أو وقوعه في عنت وحرج ومشقة، نفاها الله سبحانه وتعالى عن هذه الشريعة الغراء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحجم والمحجوم. وبعض العلماء أخذ بظهر الحديث وقال فعلا إذا احتجم إنسان عند إنسان فالمحجوم مفطر والحاجم أيضا مفطر، والواجب عليهما الإمساك بقية اليوم وقضاء يوم مكان اليوم، لكن الراجح أنه لا يفطر إن شاء الله، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. الأخت خديجة أيضا صامت في النصف الثاني من شعبان 3 أيام، يجوز وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه يجوز للمكلف أن يصوم بعد انتصاف شعبان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان والأكثر يتجاوز النصف، وتقول أمنا عائشة وربما وصله برمضان، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان في صوم يصوم أحدكم، وهذا يعني أن ما قبل اليوم وما قبل اليومين من شعبان جائز الصيام، إلى آخر ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا. الأخت ليلى أيضا من المنصورة تسأل عن أخت لها أجهضت 3 مرات قبل الشهر الثالث. أولا إذا حصل هذا الإجهاض وقد تبين في الجنين خلق إنسان فالواجب فيه دية إذا تبين فيه خلق إنسان، أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان وهذا يؤذيها العادة في هذه المدة، لأن خلق الإنسان عادة يتبين ما بين 70 و90 يوم، يتبين خلق الإنسان يعني توجد أعضاء واضحة أو أعضاء تشبه أعضاء الإنسان، ففي هذه الحالة تجب فيه الدية والكفارة، والدية 10 دية الأم والكفارة صيام 2 شهر متتابعين. لكن الصورة المذكورة الآن قبل 3 أشهر لا أظن أنه يتبين في خلق إنسان، فلا يترتب عليه أحكام النفاس وكذلك لا يترتب عليه الكفارة، وإنما يترتب عليه أمران. الأمر الأول التوبة إلى الله مما صنعت بلا حاجة إلى ذلك، لمجرد مشكلة بينها وبين زوجها تجهض، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تطلب المسامحة من زوجها إن كان الإجهاض بغير إذنه، أما إذا كان بإذنه فالواجب عليه أيضا هو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل، لأنه تعاون معها على الإثم والعدوان، والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أحد الإخوة أيضا يسأل عن السؤال عبر شريط الرسائل القصيرة أتانا في الفاصل، حكم التعامل مع فرع للمعاملات الإسلامية بأحد البنوك الحكومية. طبعا الحكم على بنك بأنه إسلامي يعني عسير جدا متعذر جدا، لأن الذي يسير العمل في هذه البنوك لجنة شرعية أو هيئة رقابة شرعية، فما أدرانا أن هذه الهيئة تقوم بجدية على هذا البنك وتراعي الأحكام الشرعية، لا سيما الأحكام التي حصل فيها اجتهاد جماعي الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي أو غير ذلك من المجامع الفقهية المنتشرة في دول العالم. فإن كانت الهيئة الشرعية فعلا تطلع على تلك المعاملات وتسيرها بحسب شريعة رب البريات فلا بأس إن شاء الله أن تتعامل مع هذا الفرع. والغالب في البنوك الربوية أنها إذا أنشأت فرعا إسلاميا أنه لا يكون بتلك الدقة التي تكون في البنوك الإسلامية المشهورة والمعروفة، وإن كانت البنوك الإسلامية في ذاتها الموجودة الآن اللي هي الحرة التي ليس لها علاقة بالبنوك الربوية أيضا فيها بعض الأخطاء في الفتاوى، لكن ليست بتلك الأخطاء الكبيرة التي تلغي عنها صبغة الإسلام، فالأفضل أن تنقل الحساب إلى بنك إسلامي مستقل فهو أولى بذلك إن شاء الله. نعتذر للإخوة المشاهدين والمشاهدات على الصلاة الكثيرة التي أتت نظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة، آملين من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بكم على الخير دائما وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، مصليا ومسلما على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، بخير شريعة أنزلها الله تعالى على قلب نبي أو رسول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمن